الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الجزء الأول من الميزان صفحة 93 قال السيد الطباطبائي: بحث الجبر والتفويض. باعتباري أن هذه المسألة كما تعلمون من المسائل الكلامية التي لها أبحاث مفصلة في كلمات الفلاسفة والمتكلمين سواء كان ذلك قبل الإسلام أو بعده وعلى مختلف المدارس الفلسفية والكلامية، ومن هنا نحاول أن لا نقف عندها طويلاً إلا بالمقدار الذي يرتبط بالبحث التفسيري، وإلا الأدلة العلية التي طرحت في المقام قبل جميع الأطراف ومناقشتها وكلمتهم في ذلك فموكل إلى الأبحاث الكلامية. نحن تكلمنا في أواخر بحث للإلهي عن مسألة الجبر والاختيار ومسألة الجبر والتفويض، ومن أهم المسائل التي تتداخل مع هذه المسألة هي مسألة القضاء والقدر، فإن مسألة القضاء والقدر من المسائل التي تداخل هذه المسألة، تود بينها وبين مسألة القضاء والقدر ارتباطات وثيقة وعميقة طبعا، وبين مسألة الدعاء وبداء كارتباطات وثيقة بهما ومسألة القضاء والقدر. فلهذا نحن نحاول هنا أن نقف فقط على فهرسة تلك المسائل والإشارة إلى البحث التفسيري الذي أشار إليه السيد الطباطبائي هنا في الميزان، وما علق عليه بعض التعليقات الخفيفة أولا، وأيد تلك الأبحاث من خلال الروايات الواردة في المقام ثانيا. في المقدمة لابد أن يعلم الإخوة أن هناك مسألتين أساسيتين في المقام. المسألة الأولى مسألة أن فاعل الفعل الذي يصدر من الإنسان من هو؟ هذا الفعل الذي يصدر مني من هو فاعل الفعل؟ هذا أخ رفع الكتاب فعل صدر من الإنسان، فاعل هذا الفعل من هو؟ هنا توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى تقول أن فاعل هذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى، وأنا محل الفعل ولست مصدرا للفعل ومبدأ للفعل، وإلا الرافع للكتاب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، نعم من خلال هذا المحل، وإلا لا مدخلية لي في رفع الكتاب، كما كانوا يقولون أن النار لا تحرق شيئا، الله يحرق ولكنه بعد أن توجد النار، وإلا المحرق ليست هي النار، المحرق هو الله سبحانه وتعالى. وهذه هي نظرية الأشاعرة في أن فاعل الأفعال جميعا في عالم الإمكان هو الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بآيات كثيرة من القرآن الكريم: خلقكم وما تعملون، أو قوله تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا الفعل شيء أو ليس بشيء؟ نعم، فإذا الله هو الخالق. لا، هذه نظرية أشاعرة في المقام. إذا كان هذا هو الأمر كما يقول الأشاعرة، هنا جاء المعتزلة وأشكلوا على الأشاعرة، قالوا لهم: إذا كان فاعل القبيح هو الله فلماذا يعاقب عليه؟ وإذا كان فاعل الحسن هو الله فلماذا كان فاعل الحسن هو الله فلماذا يثيب عليه؟ هذا أول لازم وأول إشكال أشكل به المعتزل على من؟ على هذا المبنى من الأشاعرة. قالوا: أنتم تقولون أن هذه الأفعال حسنة كانت أو قبيحة، طاعات كانت أو معاصي، جميعا الفاعل لها من؟ هو الله سبحانه وتعالى. خب إذا كان الله هو الفاعل لها والموجد لها كما تقولون، إذن لماذا يثيب على الحسن ويعاقب على القبيح؟ فليعكس الأمر بأن يعاقب على الحسن ويثيب ماذا؟ على القبيح، وهكذا. أجاب الأشاعرة بأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله سبحانه وتعالى أراد هكذا، ولا سائل منه أنه لماذا فعلت، ولو فعل العكس أيضا ماذا لما سألنا. يعني لو فرضنا أنه كان قد عاقب المثيب وكان قد أثاب العاصي، وبعبارة أخرى لو أدخل الأنبياء إلى النار وأدخل الكفار والفسق والفجر إلى الجنة أيضا لما كنا نقول شيئا. لماذا؟ لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه نظرية الأشاعرة، ولوازم هذه النظرية لا أقل على مستوى الثواب والعقاب، وإن كانت هناك لوازم كثيرة تترتب ماذا على هذا المبنى. الآن لسنا بصدد تفصيل هذه المطالب. فلماذا التزم الأشاعرة بذلك؟ التفوا جيد. التزم الأشاعرة بذلك، قالوا أن الله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق لكل شيء أولا، وإرادة الأزلية هي النافذة في كل شيء ثانيا، فلا معنى لأن يتخلف عن هذه الإرادة وعن هذه الملكية المطلقة شيء، وهذه هي النتيجة. الله مالك، الله خالق، الله رب، ها، الله مريد، وإرادته أيضا لا تختص بشيء دون آخر. فإذا إذا كان مالكا، إذا كان مريدا، إذا كانت إرادته الأزلية كذا، إذا كل شيء مخلوق له. ولكن شاء أن يعطي عقابا على من أوجد الحرم منه، وشاء أن يعطي ثوابا على من كان حل قدور العتي. ولا الإنسان لا هو فاعل الثواب، وهو ماذا فاعل، لا هو فاعل الطاعة ولا هو فاعل المعصية، وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. هذا مبناهم، يعني هذا مبناهم في المسألة، وذاك دليلهم، وهذه لوازم ماذا قولهم. في المقابل المعتزلة قالوا الله سبحانه وتعالى عادل. خب ما معنى العادل؟ قالوا بأنه يفعل ما ينبغي ولا يفعل ما لا ينبغي. أساسا الأفعال على قسمين، قسم منها ينبغي أن تصدر من الله، وقسم منها لا ينبغي أن تصدر منه، وهذه مسألة الحسن والقبح ماذا العقلي. يعني هم جاءوا وقالوا أن الأفعال على قسمين، قسم منها ينبغي أن تصدر وهو العادل، وقسم منها لا ينبغي أن تصدر وهو ماذا؟ وهو الظلم. وقالوا الله سبحانه وتعالى بحكم عقولنا ملزم بأن يفعل العادل وأن لا يفعل ماذا؟ الظلم. فيجب على الله أن يوجد العادل، ويحرم على الله إن صح التعبير أن لا يوجد ماذا؟ أن لا يوجد الظلم. وهذه هي مسألة الحسن والقبح العقلي. فلماذا التزموا بذلك؟ قالوا لأنه لو لم نلتزم بذلك لكان مناف لعدل الله سبحانه وتعالى، لكان مناف لماذا؟ لحكمة الله سبحانه وتعالى. التفتوا جيدا، هذا المبنى العقلي لهم، هذا المبنى العقلي كان له لازم. ما هو لازمه؟ قالوا إذن لابد أن يكون هذا الفعل فعل من؟ ها؟ أن يكون الفعل فعل الإنسان حتى يستحق عليه ثوابا أو يستحق عليه ماذا؟ عقابا. ومن هنا آمنوا بأن فاعل الفعل ليس هو الله، وإنما فاعل الفعل هو من؟ ها؟ هو الإنسان. وهذه نظرية التفويض، التفت جيدا. ولكن قالوا أن فاعل الفعل هو الإنسان بالاستقلال بالأصالة، كما أنه كان هناك ننفي الفعل على الإنسان عن الإنسان رأسا، هنا يثبتون الفعل للإنسان ماذا؟ رأسا، كأنه رد فعل كامل لنظرية الأشاعرة. وهذه هي مسألة التفويض. مسألة التفويض هو أن الإنسان مستقل في إيجاد أفعاله، وإن كان محتاجا في أن يوجده الله بهذه القدرة، ولكن لكي يوجد شيئا، لكي يرفع هذا الكتاب، بعد يحتاج إلى الله أو لا يحتاج إلى الله؟ في هذا الحد بعد لا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. أما فيما يرتبط بوجوده، فيما يرتبط بقدرته، فيما يرتبط بعلمه، في كل هذه هو محتاج إلى الله، ولكن في إعمال هذه القدرة لإيجاد بعض الأفعال خارجا يحتاج إلى الله، غني عن الله سبحانه وتعالى. التزمت المعتزلة بذلك. لماذا؟ حتى يصححوا الثواب والعقاب والتكليف تكليف وإرسال الأنبياء والأوامر والنواهي إلى آخر القائمة التي ذكرت في المقام. إذن ما هو مبنى المعتزلة صار؟ التفت جيدا، مبنى المعتزلة هذا، وهو أن فاعل الفعل هو الإنسان محضا، لا علاقة له بالله في إيجاد أفعاله. هسه لماذا؟ حتى التفتوا جيدا، حتى يثبتوا عدل الله، حتى يبينوا حكمة الله سبحانه وتعالى. واضح صار المطلب؟ خب، هذا العدل وهذه الحكمة كان لازمه أن يكون الفعل فعل من؟ فعل الإنسان، وفعل الإنسان مستقلا عن الله سبحانه وتعالى. فالتزموا أيضا بلوازم هذا المبنى. ما هو لوازم هذا المبنى؟ لوازم هذا المبنى إذن صحة العقاب والثواب، تصحيح العقاب والثواب، بعث الأنبياء، بعث المرسلين، التكاليف الإلهية ونحو ذلك. إذن ذاك هو المبنى، وذاك هو الدليل، وهذه هي ماذا؟ النتائج. هاي من النظرية الثانية في المقام، وهي نظرية المعتزلة في أن فاعل الفعل هو من؟ هو الله سبحانه، هو الإنسان محضا وبالاستقلال. في قبال هاتين النظريتين، أن فاعل الفعل هو الله أو فاعل الفعل هو الإنسان، وجدت نظرية مدرسة أهل البيت، أن فاعل الفعل هو الله والإنسان، وهي الأمر بين الأمرين. إذن ما معنى نظرية الأمر بين الأمرين؟ نظرية الأمر بين الأمرين ما هو معناها؟ معناها لا الله أوجد الفعل من غير مدخلية الإنسان، ولا الإنسان أوجد الفعل من غير مدخلية الله مستقلا عن الله، بل الله والإنسان لهما مدخلية في إيجاد الفعل. هسه هاي كيفية المدخلية، ذاك بحث آخر، نظريات متعددة، أنه هذه عرضية، هذه طولية، إذا كانت عرضية بأي معنى، إذا كانت طولية بأي معنى، بعد هذا لا ندخل إليه. التفتوا جيدا، فقط هذا المقدار الذي يهمنا من البحث هو هذا، وهو نظرية الأمر بين الأمرين. تريد أن تقول لا الله فقط أوجد الفعل من غير أي مدخلية، لأنه واقعا يبطل الثواب والعقاب وتتحقق الإرادة الجزافية، ولا الإنسان أوجد الفعل مستقلا عن الله سبحانه وتعالى، لأنه يثبت الشريك لله في الوجود، لأن الموجد للأفعال ما هو واحد، الموجد للمنكرات من هو؟ واحد ومتعدد، متعدد صار، وهو الله والإنسان. فأرادوا، وبتعبير الرواية، هو التعبير الرواية الواردة لطيفة عن الإمام سلام الله عليه، الرواية هكذا يقول: مساكين القدرية، القدرية مراد المعتزلة، أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من قدرته. دقيق هذا المطلب، النص، شوفوا هذا اللي احنا شرحناه بعشرين دقيقة، الإمام سلام الله عليه في هذا النصف من السطر بينه. أرادوا أن يصفوا الله بعدله فضيقوا ماذا؟ ها؟ ضيقوا قدرته وملكه. لماذا؟ لأنه قالوا الله مالك وقادر إلى أن يصل إلى الإنسان، وما بعده بعد منه مالك وقادر؟ الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى مو موجود. الأئمة ماذا إجوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا لا لا لا، هذا الفعل لكي يوجد يحتاج إلى أن يوجده الله، ولكن مع مدخلية للإنسان. خلوا ذهنك، هاي المدخلية مستحيل أن تكون في عرض الله، وإلا مرجعها أيضا إلى ماذا؟ إلى الشرك. وإنما هذه المدخلية بإقدار الله سبحانه وتعالى. الإخوة يتذكرون مرارا قلنا بأنه قال قل تملكها بالله الذي يملكها من دونك، وهو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك. المهم النظرية الثالثة هي نظرية الأمر بين الأمرين، يعني لا أن الله هو الفاعل محضا بلا مدخلية للعبد حتى يصح الثواب والعقاب، ولا أن الإنسان هو الفاعل محضا بلا مدخلية الله حتى نثبت القدرة المطلقة والملكية المطلقة ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. مثال لعله أوضح مثال أنا وجدت لتقريب المطلب وإن كانت مبعدات، هو المثال الذي يذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البيان. في تفسير البيان هناك السيد الخوئي يشير إلى هذه القضية. إخوة يدرون هذه المسألة وين ولا؟ بلي بلي صح. صفحة 87 من هاي النسخة الموجودة عندي بعد أنا ما أدري. يقول ولنذكر مثالا تقريبيا يتضح به للقارئ حقيقة الأمر بين الأمرين الذي قالت به الشيعة الإمامية مدرسة أهل البيت، والرواياتها متواترة في هذا المجال كثيرة، لعلي أنقل بعض مصادر الإخوة يراجعون، وصرحت به أئمتها وأشار إليه الكتاب العزيز. أضرب مثال، هذا المثال يقول لنفرض إنسانا كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه، وقد استطاع الطبيب أن يوجد فيها حركة إرادية وقتية بواسطة قوة الكهرباء، ربطها بسلك كهربائي، بحيث أصبح الرجل يستطيع تحريك يده بنفسه، مو الطبيب يحرك لها، مو ياخذ الطبيب ايده يصعده وينزله، لا من يصعده وينزله؟ ها؟ نفس الانسان. ولكن هذه القوة الكهربائية السارية في اليد لها مدخلية وليست لها مدخلية؟ هاي القوة الكهربائية واقفة خارج القدرة الانسانية لو سارية في القدرة الانسانية؟ ها؟ مو خارج القدرة الانسانية، يعني مو اوجدها ثم تركه، وانما سارية اين؟ بنحو في أي آن انقطع السلك الكهربائي تنقطع ماذا؟ القدرة. بخلاف ماذا؟ بخلاف نظرية المفوضة. المفوضة يقولون لا، هو في هذا العمل ماذا؟ مستقل عن الموجد له، مو أنه في هذا العمل أيضا محتاج ماذا؟ إلى الموجد له. هذا لعله أقرب مثال نستطيع أن نقرب مسألة الأمر بين أمرين. إذن النظرية الثالثة لمدرسة أهل البيت يقول فيها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ذلك. الروايات في ذلك كثيرة، منها هاي الروايات التي نقلها فد مقدار منها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من محاضرات أصول الفقه صفحة 83. يقول نظرية الإمامة مسألة الأمر بين الأمرين، ينقل مجموعة من الروايات في المتن ومجموعة أيضا من الروايات في الحاشية، الإخوة اللي يريدون يراجعوها هناك. قال رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه، ورجل يقول إن الله عز وجل كلف، ثم يبين نظرية الأمر بين الأمرين، وروايات كثيرة في هذا المضمون. إذن المسألة الأولى وهي مسألة أن الفاعل للفعل من هو؟ ها؟ الجواب ماذا نقول؟ ها؟ الجواب أن الفاعل للفعل لا هو الله محضا بلا مدخلية الإنسان، ولا هو الإنسان محضا بالاستقلال بلا مدخلية إرادة الله، بل أمر بين أمرين. أؤكد المطلب مرة أخرى، وهو هذا الأمر بين الأمرين مو على نحو الشراكة، يعني جزء من العلة الله والجزء الآخر بنحو الاستقلال منه، هذا أيضا هو الشرك. فلهذا في روايات قال تملكها من دون الله أو تملكها مع الله، وكلاهما كان من دون الله كان تفويضا، ومع الله كان ماذا؟ شركا. هسه مع الله لا فرق أنه إلك تكون 1% أو يكون لك 99%، في النتيجة هو شرك. إذن هذه المعية، هذه المعية مو في العرض، هذه المعية ماذا؟ طولية، يعني بإقدار الله سبحانه وتعالى. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يضرب مثال حتى يبين هذه الطولية في صفحة 100 من هذا الجزء الأول، مثال هذا يقول: فمثل هذا، يعني مسألة الطولية ومسألة المفوضة ومسألة الأشاعرة، يقول: فمثل هذا مثل المولى من الموالي العرفية يختار عبدا من عبيده في آخر الصفحة ويزوجه إحدى فتياته، ثم يقطع له قطيعة ويخصه بدار وأثاث وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته إلى حين محدود وأجل مسمى. فإن قلنا أن المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى وملكه ما ملك، فإنه لا يملك، وأين العبد من الملك؟ كان ذلك قول المجبر. يعني عندما أقول العبد مالك، بعد هذا التعبير تعبير ماذا؟ مجازي. المالك هو من حقيقة، ونسبة العبد ملكي إلى العبد نسبة مجازية، من قبيل نسبة الفعل إلى من؟ إلى الإنسان، نسبة مجازية، لأن الموجد الفعل هو من؟ هو الله. وإن قلنا أن للمولى بإعطائه المال لعبده وتمليكه جعله مالكا وانعزله هو عن المالكية، بعد لا مدخلية له في الملكية، وكان المالك هو العابد مستقلا بلا مدخلية لمالكية المولى، كان ذلك قول المعتزل. أما ولو جمعنا بين الملكين بحفظ الماذا؟ بحفظ المرتبتين، وقلنا أن المولى مقامه في المولى، أن للمولى مقامه في المولوية وللعبد مقامه في الرقية، وإن العبد إنما يملك في ملك المولى، لا مستقلا عن المولى ولا ماذا؟ ها؟ ولا ملكيته اعتبارية مجازية. فالمولى مالك في عين أن العبد مالك، فهنا ملك على ملك، ملك في ملك، يعني أنت مالك بتمليكه سبحانه وتعالى. فهذه هي نظرية الأمر بين الأمرين. ما أدري واضح إلى الآن؟ هسه الآن في شرح نظرية الأمر بين الأمرين لعله توجد 5-6 نظريات أشار إليها صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه في أواخر الجزء 6 من الأسفار. بس إذا وفقنا وبحثنا الإلهيات من الأسفار مفصلة هناك يأتي، وإحنا فد مقدار تعرضنا لهذه النظريات أين؟ في أواخر العدل الإلهي من علم الكلام، من بحث التجريد. المقدار بعد البحث التفسيري ماله كافي. ولكن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه إلى هنا هذا البحث لعله لم يكن موجودا في الكتاب، فقط أنا أردت أقرب مسألة الأمر بين الأمرين. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يوافق الأشاعرة في شيء ويوافق المعتزلة في شيء ويخالفهما في شيء آخر. خلي ذهنكم جيدا إلى الآن. ظاهر ما نقلنا احنا رأينا صار رأي منه، رأي الإمامية صار تابع لرأي المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا بالحسن والقبح العقليين. احنا ماذا نقول؟ الإمامية ماذا تقول؟ أيضا تقول بالحسن والقبح العقلي. هسه هناك بحث من الناحية التاريخية أن هذا الكلام كان للأئمة للإمام أمير المؤمنين وأخذه المعتزلة، فالمعتزلة تابعة، فالمعتزلة يتبعون الإمامية. لو أول ما ذكره واصل بن عطاء من المعتزلة والإمامية ماذا تبعوهم؟ هسه ذاك بحث تاريخي مو مهم عندنا. المهم أنه ظاهر الكلمات وفي كتب الأصول والكلام لعلك تجد توافقا في هذه المسألة بين المعتزلة وبين ماذا؟ وبين الإمامي. سيد الطباطبائي هذا المبنى لا يقبله، يعني لا يقبل، لا يوافق المعتزلة على ذلك، وإن كان لا ينتهي إلى ما انتهى إليه ماذا؟ الأشاعرة. بجملة واحدة نقول ماذا قال الأشاعرة؟ قال الأشاعرة: الله مالك وإرادته نافذة في هذا النظام، ولا يوجد شيء إلا بإرادته. هذا مقدار، هذا الجزء الأول من النظرية. الجزء الثاني من النظرية: كيف يريد؟ قالوا بالإرادة الجزافية. بعد ملخص نظرية الأشاعرة هذه صارت: أولا الله مالك وإرادته الأزلية نافذة في كل شيء، فلا يقع شيء إلا بإرادته. خب كيف يوجد؟ قالوا بإرادة ماذا؟ جزافية، لا نظام لها، لا سنة لها، لا قانون لها. هاي نظرية الأشاعرة. نظرية المعتزلة ماذا صارت؟ قالوا الله عادل والعقل يحكم على فعل الله، أنه ينبغي أن تفعل كذا ولا ينبغي أن تفعل كذا. يعني بعبارة أخرى بلسان مؤدب المعتزلة يقولون لله سبحانه وتعالى: أنت إلك في حقك، إلك في ملكك أن تفعل كذا، وليس في من حقك في ملكك أن تفعل كذا. الإنسان عبد الله وليس عبدا لله. يقول أنت إذا أطاعك إلك حق أن تثيبه، أما إلك حق أن تعاقبه لو ما إلك حق. ها؟ هذه بعد ينبغي ولا ينبغي، لا تبتسم منها، مطافة هذه آخر هذه، التفت جيدا. أنت صحيح خلقت هذا الإنسان وهو عبدك وأنت مالك له، بس ما تقدر تتصرف به كما تشاء. شوفوا كما أنه في الملك الاعتباري عندنا بهالشكل، أنت الآن عندك حيوان مالك إله، تستطيع أن تتصرف فيه، ولكن تصرفا أن تستفيد منه، ها؟ أن تبيعه، أن تشتريه، أن تبقيه، أن تخرجه. أما إلك حق أن تحرق هذا الحيوان؟ ها؟ لو العقلاء يذمونك على هذا الفعل، هذا الفعل من حقك أن تفعل أو ليس من حقك أن تفعل؟ العقلاء ما يقبلوا. نقول أنت إلك حق أن تتصرف في ملكك، ولكن إلى حد معين، وما زاد عن ذلك يحق لك أو لا يحق لك. نفس هذا الكلام المعتزلة يقولونه بالنسبة إلى من؟ إلى الله. يقولون صحيح أن الله مالك لكل ما خلق، ولكن من حقه أن يتصرف ببعض التصرفات فيما خلق، وليس من حقه أن يتصرف بعض التصرفات الأخرى. وهذا معناه ينبغي ولا ينبغي، يقبح أو يحسن. واضح صار مبنى المعتزلة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: نأتي إلى كلام الأشاعرة. طبعا يقول هذا مبنى الإمامية وهو مبنى القرآن الكريم، خلوا ذهنكم جيدا اللي هو محل بحثنا. يقول بأن القرآن الكريم يثبت الملكية المطلقة لله سبحانه وتعالى، ومن كان مالكا مطلقا يستطيع أن يتصرف كيفما شاء فيما خلق، لأنه ملكيته محدودة وملكيته مطلقة. أنا وأنت ملكيتنا للكتاب مطلقة لو محدودة، ها؟ محدودة بشهادة أنك لا تستطيع أن تسرف في هذا الكتاب. يعني تسرف معنى يعني أن تعدم هذا الكتاب. إلك حق شرعا لو ما إلك حق شرعا، ها؟ الإنسان يحق له أن يتصرف في أمواله كيفما يشاء، أو أن الله لا يحب المسرفين. إذن ملكيته محدودة لو مطلقة، ملكيته محدودة بحد معين بتصرفات معينة، وما زاد عنها بعد لا تعد تصرفات، بل هو ممنوع عنها. ولكن الله ملكيته للأشياء أيضا محدودة لو مطلقة، ها؟ فإذا كانت ملكيته مطلقة بعد لا معنى لأن نقول له بعض التصرفات تجوز لك وبعض التصرفات ماذا؟ ها؟ لا تجوز لك، هذا لا معنى له. هذا المعنى إنما يتم في من كانت ملكيته مقيدة محدودة، أما الذي ملكيته مطلقة بعد هذا التحديد إلى معنى أو غير لا معنى له، لا معنى له. فلهذا سيد الطباطبائي في صفحة مولانا 94 يقول: وهذا بخلاف ملكه، تقريبا في وسط الصفحة من أول السطر، صفحة 94: وهذا بخلاف ملكه تعالى للأشياء، فإنها ليس لها من دون الله تعالى من رب يملكها، وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكل تصرف متصور فيها فهو له تعالى. فأي تصرف تصرف في عباده وخلقه فله تعالى، فله ذلك من غير أن يستتبع قبحا ولا ذما ولا لوما. خب النتيجة شو تصير سيدنا؟ يعني إذا أدخل العاصي إلى الجنة يستحق لوما أو لا يستحق بعد؟ ها؟ يستحق أو لا يستحق؟ لا يستحق. إذا أدخل المطيع إلى النار يستحق أو أقول يستحق لوما أو لا يستحق؟ مبنى يصل، مبنى شنو صار؟ ها؟ مبنى الأشاعر. خلوا ذهنكم جيدا يا يقول: إذا التصرف من بين التصرفات، هذا دليل، إنما يستقبح ويذم عليه الفاعل فيما لا يملك المتصرف ذلك. والله يملك التصرف أو لا يملك التصرف؟ ها؟ يملك التصرف. حتى أنت تقول لي سيدنا هسه يجوز هذا، ما بي في شيء إطلاق واضح. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى يصرح بهذا في المجلد السادس من الأسفار صفحة 255. التفت جيدا للعبارة، شوف قد مطلقة. يقول: فلو أثاب الله المجرمة أو عاقب المثيبة أو فعل أي فعل أراد لم يكن عليه ضير ولا منعه مانع من عقل، كما يقول المعتزلة. يقول العقل يقول بأنه لا، ما يحق له أن يفعل ذلك، بس افترض أنا ما أقدر ألزم أمامه لأنه أقوى مني، ولكن عقلي يجوز له أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذه نظرية المعتزلة. أو خارج أساسا، هل يوجد الله إذا أراد أن يفعل ذلك أن يمنعه مانع؟ مانع خارجي يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. سيدنا هذه صارت نظرية الأشاعرة. يقول: لا لا لا، احنا نلتزم بأنه مالك مطلق، ونلتزم أن له الحق أن يفعل ما يشاء فيما خلق، وفي مسألتنا ماذا؟ ها؟ في أن يفعل ما يشاء في خلقه، يعني يخلق الفعل على يد عبده ويعاقبه، يذم عليه أو لا يذم عليه؟ لا يذم عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا قانونا كليا في القرآن، قال: كل يعمل على شاكلته. هذا القانون من أهم القوانين القرآنية، كل يعمل على شاكلته، يعني كل يعمل على ما يناسب ذاته وصفات ذاته. العادل ماذا يعمل؟ ها؟ العادل يعمل ظلما لو يعمل ما ينسجم مع عدله، ياهو يستطيع أن لا يفعل عدلا أو لا يستطيع، ولكن خارجا ماذا يصدر منه؟ خلوا ذهنكم جيدا يم المطلب. يقول: قانون كل يعمل على شاكلته يضيق إطلاق تلك القدرة المطلقة التي تقول يفعل ما يشاء. يقول: ولكن أنا صحيح أستطيع أن أفعل ما شاء أشاء، وأعذب من أشاء، وأثيب من أشاء، ولكن كتبت على نفسي ماذا؟ الرحمة. كتب على نفسه الرحمة، وعدت المسيء مطيعة بأن أثيبه، ووعدت العاصية أو أوعدت العاصية بأن أعاقبه، والله يخلف الميعاد أو لا يخلف الميعاد؟ لا يخلف الميعاد. إذا عقلي ضيق دائرة فعله لو هو ضيق على نفسه. ياهو منين؟ واي فرق بين النظريتين. نظرية المعتزلة قالت عقلي يقول يقبح منك. سيد الطبائي يقول عقلي يقول يقبح. لا 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 يقول. عقلي يقول قدرة مطلقة. وإن أنت قادر لقادر وحكيم. ياهو منين؟ إذا فقط فتك القدرة المطلقة. لي القدرة تنسجم لكل شيء. ولكن واحدة من صفاتك أيضا ما هي؟ ها؟ أنك حكيم، أنك عادل، أنك لا تريد إرادة ماذا؟ جزافية. فننتهي إلى نتيجة الأشاعرة أو لا ننتهي؟ بعد لا ننتهي إلى الإرادة الجزافية للأشاعرة، لأن الأشاعرة كان يقولون بالإرادة الجزافية، ونحن نقول بالإرادة الجزافية. سيد الطبائي يقول أو لا نقول؟ ها؟ لا نقول بالإرادة الجزافية، ولكن أيضا لا نقول بما تقوله المعتزلة أن العقل مانع أن يفعل كذا وليس بمانع أن يفعل كذا. فلهذا يقول إلا أنه تعالى وعدنا وأوعدنا بالسعادة والشقاء وحسن الجزاء وسوء الجزاء، وأخبرنا أنه لا يخلف الميعاد، وأخبرنا من طريق الوحي أو العقل بأمور إلى آخره. واضح صح؟ إذن النتيجة التي ننتهي إليها هي النتيجة المعتزلة، ولكن بنفس دليل المعتزلة؟ لا، بدليل ماذا؟ آخر. والدليل هو دليل الأشاعرة، ولكن إلى نفس النتيجة ننتهي، إلى نفس نتيجة الأشاعرة أو لا؟ لا، نتيجة أخرى. ومن هنا فنحن في النتيجة نختلف، نتفق مع نظرية المعتزلة، ولكنه في الدليل ماذا؟ لا نوافقهم على ذلك. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر في صفحة 94 أنه المالك المطلق وله الحق أن يفعل ما يشاء، ها؟ بعد أن ذكر ذلك يأتي في صفحة 95، خلوا ذهنكم يمي، يقول إلا أننا نرى أنه تعالى نصب نفسه في مقام التشريع وجرى في ذلك على ما يجري عليه العقلاء في المجتمع الإنساني. والعقلاء في المجتمع الإنساني على ماذا يجرون؟ ها؟ يجرون على مسألة الحسن والقبح ماذا؟ العقلي. الله سبحانه وتعالى قال هذه القوانين التي بينكم أنا أراعيها أو لا أراعيها، كتب على نفسه ماذا؟ أن يراعيها لكم، مو لا أنه ليس من حقه أن يفعل ذلك. وهذه من هنا يصير عندنا فد بحث أساسي في مسألة علم الأصول وعلم الفقه. إذا الإخوة يتذكرون في علم الأصول، الأعلام في علم الأصول يقولون الله من يريد يشرع أولا مصلحة، بعدين إرادة، بعدين اعتبار. وهذا التنظيم منين جايبي؟ من يقول الله من يريد يشرع حشمه؟ ها ها، باعتبار أن الله نصب من نفسه في مقام التشريع ما يجري عليه العقلاء في مقام ماذا؟ تشريعاتهم. فلهذا نقول بالمصلحة والمفسدة. هذه نظرية السيد الطبطبائي في أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لا يقول أن الدليل العقلي يقول بها، يقول لا، الدليل العقلائي يقول بها. شوفوا هذه المباني تختلف إذا كانت عقلية لها نحو من الآثار، وإذا كانت عقلائية ماذا؟ لها نحو آخر من الآثار. ومن هنا كل المباني التي نقولها في علم الأصول يقول هذه مباني العقلاء جروا عليها، والله سبحانه وتعالى نصب من نفسه أن يجري ماذا؟ أن يجري على ما بين العقلاء من قوانين. ما أدري واضحة هاي المسألة الأولى؟ إذن المسألة الأولى هي أن الفاعل للفعل، ها؟ الله محضن؟ كلا. الإنسان محضن؟ كلا. الله والإنسان. فلماذا؟ لا بالدليل الذي ذكره الأشاعرة، ولا بالدليل الذي ذكره المعتزلة، بل بطريق آخر انتخبه ماذا؟ لنفسه. تبقى عندنا المسألة الثانية. شنو المسألة الثانية؟ خلوا ذهنكم، وهو أنه سلمنا أن الفاعل هو الله محضا، أو أن الفاعل هو الإنسان محضا،
أو أن الفاعل هو الله والإنسان بالنحو الذي بينا من الأمر بين الأمرين، يعني الطولية مو الشرك. ها سؤال، هسه احنا محل شاهدنا هو هذا الأمر الثالث، يعني الأمر بين الأمرين مع الاختيار أو لا بالاختيار؟ من حقك أن تسأل شنو معنى مع الاختيار لو لا بالاختيار. نقول النار تفعل أو لا تفعل، ها توجد الإحراق أو لا توجد الإحراق، ولكن توجد الإحراق بالاختيار أو طبيعتها ذلك. أنا عندما أفعل الفعل بالاختيار، لو خلقني فرش شكل أنا أفعل ذلك، وهذا هو بحث آخر، وهو أني فاعل مختار لو فاعل ماذا غير مختار. هذه المسألة الثانية، توضيح أكثر تحتاج إن شاء الله نذكرها غد، ومسألة القضاء والقدر تأتي في هذه المسألة الثانية للمسألة الأولى، والحمد لله رب العالمين.